نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 23 من أيلول 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جنان جوان وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.
بعد تشدد توم براك إشادة أمريكية على ييسان روبيو وشاهين بالجهود اللبنانية لحصر السلاح، الرئيس عون يواصل لقاءاته في نيويورك ويطالب بالمساعدة في وقف الأعمال العدائية، واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤول في حزب الله، وفد من صندوق النقد في بيروت والتحضير لمنتدى التجارة والاستثمار الخليجي اللبناني في بيروت في خلال العام المقبل، اقتراح قانون معجل مكرر بتوقيع 9 نواب يدعو إلى البت تشريعيا بموضوع اقتراع المغتربين، توقيف متورطين في مسلخ لتصنيع الدجاج في تربل، الاعتراف بالدولة الفلسطينية ما زال في الواجهة، وترامب يتحدث اليوم أمام الأمم المتحدة. تحية طيبة. على بعد أقل من أسبوعين من تقديم الجيش اللبناني تقريره المتعلق بالمراحل التي حددها في خطته حول حصرية السلاح إلى مجلس الوزراء، واصل الجانب الأمريكي الضغط على لبنان، فكانت أمس رسائل جديدة متشددة وجهها الموفد الأمريكي توم براك إلى الحكومة اللبنانية، لكن اليوم كانت تطمينات أمريكية للرئيس جوزيف عون. الضغوط الأمريكية أمس أتت في وقت يجري فيه إذن رئيس الجمهورية لقاءات متعددة في نيويورك مع مسؤولي الدول الكبرى وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكية. فهل تثمر محادثات الرئيس عون في الحد من الاندفاعة الأمريكية والإسرائيلية، أم أن تسريع الخطوات الحكومية بات واجبا على لبنان مع التغيرات الجيوسياسية والتلويح بتوسيع العمليات الإسرائيلية؟ من الخطوات الأمنية المطلوبة من لبنان سريعاً إلى الانتخابات التي بدأ العد العكسي لها، فعشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التين دعا 9 من النواب إلى إدراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين ل 128 نائباً، دعوا إلى إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. إقليمياً ما تزال الأنظار منصبة على الاعتراف الدولي المتصاعد بدولة فلسطين وسط معارضة أمريكية إسرائيلية.
إذن يواصل رئيس الجمهورية جوزيف عون لقاءاته في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي غداً كلمة لبنان. وقد طلب رئيس الجمهورية في خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على تأكيد التزام إسرائيل بمضمون إعلان 27 من تشرين الثاني 2024 لوقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها وإعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته ودعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات كي يتمكن من أداء مهماته، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي للجهود المبذولة لانعقاد مؤتمر مخصص لإعادة الأعمار في لبنان. الوزير روبيو أكد من جهته استمرار الدعم الأمريكي للبنان، منوها بالجهود التي بذلها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتمكين لبنان من استعادة عافيته وتجاوز الظروف التي مر بها.
رئيس الجمهورية أشار في خلال لقائه عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس السناتور جين شاهين إلى أن استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يطرح علامة استفهام حول مدى قدرة المجتمع الدولي على وضع حد لهذه الاعتداءات، وشدد عون على أن الحكومة اللبنانية ماضية في تنفيذ الالتزامات التي حددتها كخارطة طريق لعملها، وأولها الإصلاحات المالية والاقتصادية والتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين. الأسبوعين. أما السيناتور شاهين فأشادت من جهتها بالخطوات العملية التي يقوم بها الجيش اللبناني بحرفية وانتظام، وأكدت أن أي تطور إيجابي في مجرى الأحداث في لبنان سيساعد على زيادة المساعدات للقوى المسلحة.
وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى وزير الخارجية يوسف رجي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البداوي، الذي أعرب عن دعم مجلس التعاون لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والإصلاح والتنمية، كما اقترح تنظيم منتدى التجارة والاستثمار الخليجي اللبناني في بيروت في خلال عام 2026. الوزير رجي شدد على ما يسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار في لبنان والمنطقة.
وفي المواقف من الضغوط الأمريكية، أكد النائب ميشيل موسى في حديث إلى صوت كل لبنان أن هناك ضغطا كبيرا على لبنان، مشددا على أنه يفترض على اللبنانيين اتخاذ التدابير اللازمة، وأهمها وحدة الموقف وتضامن بين كل الفرقاء لتقوية الموقف اللبناني في عملية التفاوض مع إسرائيل.
ما في شك انه نحن بمرحله في ضغط كبير على لبنان، وواضح انه كلام باراك هو جزء من الضغط الاساسي اللي عم يمارس على لبنان بهذا الموضوع. طبعا كمان يعني مفترض اليوم اللبنانيين انه كمان يشوفوا هذا الامر وياخذوا التدابير اللازمه، واولها واهمها هو وحده الموقف. مفترض اليوم كمان يكون في نوع من التضامن اللبناني بين كل الفرقاء من اجل تقويه الموقف اللبناني بعملية التفاوض اللي عم بتقوده إسرائيل بالنار. ومفترض أيضا أنه كمان يصير في تطلع، يعني اليوم الحراك اللي عم نشوفه دوليا وعربيا بمواجهة إسرائيل بالسياسي، أنه كمان يكون في دعم فعلي وجدي دولي وعربي للبنان بموقفه من أجل تحسين هذا الموقف التفاوضي، ورجع إسرائيل عن القيام بما هو غير مسبوق حياة بالتاريخ من خلال مخالفات أو تخطي لكل القوانين والأعراف الدولية. نعول على هذا الحراك الدولي. نحن بمرحلة ما في شك أنه تفاوضية صعبة مع إسرائيل، لكن بقدر أنا لازم نحط كل الجهود.
الوزير السابق رشيد درباس رأى من جهته في حديث إلى صوت كل لبنان أنه بالرغم من ضبابية المشهد في الوقت الحالي، إلا أن لبنان يسير إلى الأمام، ولكن المسيرة بطيئة ومحفوفة بالمخاطر. إلا أن درباس لم يستبعد احتمال إقدام إسرائيل على جولة تصعيد.
الوضع اللبناني أنا متفائل بأمور أساسية. الأولى وحدة الحكم، السلطة موقف واحد واضح تجاه الاعتداء الإسرائيلي، حصر السلاح، تجاه المشاريع المستقبلية لإعادة الأعمار. ميزان القوى اختلف جدا، ميزان القوى ضرب بالاعتداء الإسرائيلي. حزب الله يعرف تماما أن إسرائيل بالمرصاد وأنها تصطاده يوميا، وربما هي تعد العدة لعملية عسكرية شبيهة بما حدث في أيلول السنة الماضية. من هنا أرى أن الحزب لن يجد حماية له إلا بالدولة اللبنانية وبالتفاهم مع كامل المكونات.
إذن أنت لا تستبعد يعني إقدام إسرائيل على جولة تصعيد؟
الآن الحماقة الإسرائيلية وشعور النفرة بالقوة لدى نتنياهو قد يجعله يقدم على ما لا حاجة له.
مدينة بنت جبيل تشيع عند الرابعة من بعد ظهر اليوم شهداءها الخمسة الذين سقطوا في المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي أول من أمس. هذا وأطلق حزب الله في الجنوب حملة إعلامية واسعة إحياء للذكرى السنوية لاغتيال الأمينين العامين الراحلين للحزب السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. ورفع الحزب الرايات والأعلام على الأوتوسترادات الرئيسة إلى جانب نشر صور ضخمة وجداريات عند مداخل القرى والساحات العامة في مختلف البلدات الممتدة من البقاع الغربي مرورا بإقليم التفاح وصيدا وبلدات الزهراني ووصولا إلى النبطي.
وعلى الرغم من إصدار الحكومة قرارا يمنع استخدام الأملاك العامة قبل الاستحصال على التراخيص والأذونات اللازمة، ما يزال حزب الله متمسكا بقرار إضاءة صخرة الروش في بيروت بصورة الأمينين العامين للحزب الراحلين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في ظل غياب أي بيان تراجع من القيادة.
حزب الله كرر اليوم تمسكه بسلاحه، ومن برج قلاوي شدد النائب حسن عز الدين على أن المقاومة لن تنكسر، وهي مقاومة الدفاع عن الوطن وعن الأهل والشعب، ولا يستطيع أحد أن ينزع سلاحها، فهي متجذرة في هذه الأرض، لافتا إلى أن أهلها وبيئتها وشعبها متمسكون بإرادتهم وبسلاح المقاومة الذي يعتبرونه السلاح الذي يحمي لبنان، ويستطيعون من خلاله أن يدافعوا عن أنفسهم.
ومع استمرار الحديث عن إمكان توسيع إسرائيل من اعتداءاتها، سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت وضواحيها. واليوم أطلقت قوات العدو الإسرائيلي النار من موقع الرمثة في اتجاه مزرعة بسطرة في خراج بلدة كفر شوبة، وألقت القوات الإسرائيلية قنابل حارقة في أحراج الزيتون في عيت الشعب، حيث أفيد باندلاع حرائق.
كذلك سقطت محلقة إسرائيلية في بليدة، وفي بلدة أشهابية اعترض الأهالي دورية لليونيفل لتنقلها من دون مرافقة الجيش اللبناني. وحتى السادسة من مساء اليوم تقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في حقل القليعة مرجعيون وبلدة الناقورة في صور.
واليوم قدم برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بأي معلومة تؤدي إلى عرقلة الآليات المالية لحزب الله. وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك سأل البرنامج: هل تعرف هذا الرجل؟ إنه يساعد في تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية من خلال شركة تدعى مجموعة تلاقي. وبحسب موقع البرنامج الرسمي، فإن علي قصير يشغل منصب ممثل حزب الله في إيران والوسيط الرئيسي للأنشطة المالية والتجارية المربحة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
في جديد ملف قانون الانتخاب، دعا النواب جورج عقيس، ميشيل دويهي، فيصل الصايغ، أحمد الخير أديب، عبد المسيح إبراهيم منيمني في مؤتمر صحفي في مجلس النواب إلى إدراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. دويهي تحدث باسم النواب ولفت إلى أن المهل تضيق، وبالتالي على المجلس النيابي أن يحسم هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن، مطالبا بإحالته على الهيئة العامة للتصويت لكي يتبين من مع حق المغتربين في التصويت ومن ضده.
في اليوم الوطني السعودي هنأ رئيس الجمهورية جوزيف عون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأعرب الرئيس عون في برقية عن اعتزازه بروابط الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين، مؤكدا حرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه خير الشعبين الشقيقين. كذلك أبرق الرئيس عون إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متمنيا للمملكة وللشعب السعودي دوام الأمن والاستقرار والمزيد من الازدهار والتقدم.
إلى ذلك هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي باليوم الوطني، مؤكدا أن سعي المملكة لإخراج لبنان من محنته التي كادت تعصف به لم ولن يتوقف، لأنها مؤمنة بأن استقرار لبنان مدعاة لانعكاسه على المنطقة. المفتي دريان دعا الحكومة اللبنانية إلى انتهاز فرصة الدعم السعودي والعربي والدولي لمعالجة الأزمات التي تعيق استقرار لبنان، وخصوصا ما يتعلق بقضية حصر السلاح بيد الدولة.
النائب فؤاد مخزومي تمنى للمملكة دوام التقدم والازدهار والمزيد من الإنجازات التي تلهم المنطقة بأسرها، وقال عبر منصة أكس: إن لبنان الذي تربطه بالمملكة علاقة متينة وروابط تاريخية راسخة يثمن دائما مواقفها الداعمة له ولشعبه في أصعب الظروف ومختلف المحطات.
وفي المناسبة عينها هنأ رجل الأعمال بهاء الحريري عبر أكس قيادة المملكة وشعبها، وشدد على أن السعودية شكلت دوما سندا للبنان وشعبه في أصعب الظروف، آملا في أن تبقى هذه العلاقة الأخوية نموذجا للتعاون العربي. وختم: كل عام والمملكة بخير وتقدم وازدهار.
أعلن وزير المال ياسين جابر أن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين ستعقد في واشنطن اعتبارا من 13 تشرين الأول المقبل، مؤكدا أن وفدا رسميا من لبنان سيشارك في هذه الاجتماعات. وأمل جابر في خلال استقباله وفدا من صندوق النقد الدولي أن تكون هذه الزيارة ناجحة وأن تسهم في استقطاب المزيد من المساهمات الدولية لدعم عملية إعادة الإعمار في لبنان.
في السراء الحكومي وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام، أطلقت وزارة البيئة حزمة السياسات المناخية للبنان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي كلمة له قال سلام: لقد بدأ تغير المناخ بالفعل بإعادة تشكيل حياتنا واقتصادنا وأمننا، ومن هنا فإن قضية المناخ بالنسبة إلينا ليست موضوعا ثانويا بل هي شأن محوري. أما وزيرة البيئة تمار الزين فقالت: نعم، نعمل في الوزارة على ترسيخ البعد المناخي في هيكلية الوزارة، ونعلن اليوم إتمام التصور المؤسسي المحدث الذي يواكب متطلبات العصر ويضم مديرية متخصصة للمناخ. وتم الاتفاق في خلال المؤتمر على إدماج العمل المناخي في مختلف الوزارات اللبنانية.
في الديمان استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي وزير التنمية فادي مكي، الذي قال بعد اللقاء إن البحث تناول التحديات نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والتأكيد على حق الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، كما تناول موضوع الإصلاح الإداري المرتبط بوزارة التنمية ومشروع إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة لتحديث الإدارة.
أشارت وزيرة التربية ريما كرامي إلى أننا نعيش واقعا تربويا صعبا لا يمكن التغاضي عنه، فالمدرسة الرسمية اليوم تتحمل عبئا هائلا مع تراجع الإمكانات وتأخر التمويل وفقدان الثقة. بعد افتتاح مدرسة في فنيدق الغربية، أشارت كرامي إلى أننا في حاجة إلى مواكبة واضحة وصريحة للخطة الإصلاحية وإلى ترفع عن لغة المحاصصة والتجاذب الطائفي.
بعد ضبط المخالفات الصحية والبيئية الخطيرة في مسلخ سوداف في تربل، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه تم توقيف 6 أشخاص من العاملين في المسلخ، وتبين أن مسحوق العظام والجلود الذي يتم تجهيزه في المسلخ يباع إلى بعض مصانع المرتديلا في منطقة شتورة.
في موضوع الأسعار، أعلن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية رامز بونادر في بيان أن كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة مرتفعة في لبنان لأسباب عدة، ومنها ما هو مرتبط بارتفاع سعر المواد الأولية وارتفاع كلفة عناصر الإنتاج في لبنان. وأوضح أن ارتكاز الصناعات الغذائية الأساسية يقوم على تكلفة ثابتة للمواد الأولية المستوردة والخدمات، لكنها لم تعد موجودة، داعيا إلى التفكير بشكل أكثر شمولية وإلى التكاتف بين جميع الوزارات والمسؤولين والقيمين على القطاع الخاص.
في خلال مؤتمر صحفي لإطلاق مهرجان Glory Horse Racing الذي سيقام في ميدان سباق الخيل في 15 تشرين الأول، والذي تنظمه جمعية بلسمات، أشار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير إلى أن عودة هذا المهرجان بعد توقف دام لست سنوات تؤكد أن لبنان بدأ يسير في طريق التعافي والنهوض.
إن عودة هذا المهرجان بعد توقف دام نحو 6 أعوام منذ العام 2019 تحمل دلالة واضحة على أن لبنان يسير مجددا في طريق التعافي والنهوض. لقد عانى لبنان طويلا من التراجع وصولا إلى الانهيار الاقتصادي وما رافقه من فساد وتوسع في العمل خارج إطار الدولة والقانون، واليوم نحن بأمس الحاجة إلى العودة إلى الأصول، ولا سيما القيم الإنسانية والثقافية والاجتماعية والبيئية، وإلى قواعد العمل والإنتاج والإبداع، لأن هذه هي الأسس التي تقوم عليها نهضة الدول والمجتمعات.
تستأنف القنصلية الصينية في بيروت في 25 أيلول الجاري منح التأشيرات للبنانيين الراغبين في زيارة الصين بعد توقفها لأكثر من عام بسبب التطورات الأمنية والعسكرية، إذ كان يضطر اللبناني إلى السفر إلى الأردن للحصول على التأشيرة. وتأتي هذه الخطوة بعد الاتصالات التي تولتها وزارة الخارجية مع السفارة الصينية.
أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قراراً قضى بتمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس التي تنتهي صلاحيتها في 30 أيلول الجاري لمدة 6 أشهر إضافية بدءا من 1 تشرين الأول 2025 ولغاية 31 آذار 2026، وذلك بصورة استثنائية.
في الأخبار الإقليمية والدولية، يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قادة ومسؤولين من دول عدة لمناقشة الوضع في قطاع غزة، كما سيلقي ترامب اليوم كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بيان سعودي فرنسي كان في ختام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، دعا وحث الدول على الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك عبر خطوات عملية ملموسة لا رجعة فيها. وشدد البيان على ضرورة ضمان اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين والالتزام بدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض مجلس الأمن وانسجاما مع معطيات إعلان نيويورك.
وزير الخارجية الألمانية وجه انتقادات حادة لإسرائيل بشأن عملياتها في غزة والضفة الغربية، وقال في مؤتمر دعم حل الدولتين: في أنحاء غزة يعيش الأشخاص جحيما على الأرض. وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت اعترافات الدول بدولة فلسطين بالقرارات الشجاعة التي تتماشى مع القانون الدولي، ودعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وفي مقدمها الولايات المتحدة إلى المبادرة للاعتراف والانحياز للقانون الدولي.
وفي خلال مؤتمر حل الدولتين، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر ستستضيف فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار مؤتمرا دوليا لإعادة أعمار قطاع غزة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان وقبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن بلاده ستعلن مواقفها على أساس السلام والأمن، مشددا على أنه ليس من المقبول أن تكون إسرائيل وحدها في أمان، بل يجب أن يشمل الأمن جميع شعوب العالم.
هذا وفرضت الولايات المتحدة قيودا صارمة على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شملت تقييد حركته وحظر دخوله إلى متاجر الجملة والسلع الفاخرة. في الملف الإيراني النووي، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال مدفونا تحت الأنقاض ولا يمكن الوصول إليه.
تعيش منطقة أوروبا الشرقية على صفيح ساخن، حيث تكرر المسيرات الروسية اختراقها أجواء دول أعضاء في حلف الناتو مثل بولندا ورومانيا ولاتفيا، وذلك بالتزامن مع مناورات عسكرية روسية بيلاروسية على حدود الناتو الشرقية. الاستخبارات الروسية قالت اليوم إن وحدات من الناتو تتمركز في رومانيا قرب حدود مولدوفا.
واليوم أكدت رئيسة وزراء الدنمارك أن حادث تحليق المسيرات قرب المطار هجوم خطير. الشرطة الدنماركية كانت أعلنت تحويل 31 رحلة جوية بسبب طائرات مسيرة مجهولة المصدر.
أعلنت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى ذروة غير مسبوقة عند 3782 دولارا للأونصة. ماذا في الأحوال الجوية؟ منخفض جوي سريع يتمركز في جنوب تركيا يقترب تدريجا من لبنان، فيتحول الجو غدا الأربعاء إلى متقلب مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأمطار متفرقة ورياح ناشطة حتى مساء الخميس، ليعود ويستقر تدريجا.
وفي الختام تذكير بالعناوين: بعد تشدد توم براك، إشادة أمريكية على لسان روبيو وشهين بالجهود اللبنانية لحصر السلاح. الرئيس عون يواصل لقاءاته في نيويورك ويطالب بالمساعدة في وقف الأعمال العدائية. واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤول في حزب الله. وفد من صندوق النقد وصل إلى بيروت، والتحضير لمنتدى التجارة والاستثمار الخليجي اللبناني في بيروت في خلال العام المقبل. اقتراح قانون معجل مكرر بتوقيع 9 نواب يدعو إلى البت تشريعيا بموضوع اقتراع المغتربين. توقيف متورطين في مسلخ لتصنيع الدجاج في تربول. الاعتراف بالدولة الفلسطينية ما زال في الواجهة، وترامب يتحدث اليوم أمام الأمم المتحدة.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.